بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار، وزاد: فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال: عند أدنى طهرها نبذة من قسط أو وأظفار. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يتعلق بما تجتنبه المحتدة من الطيب واللباس والبخور وغير ذلك، ثم إنه قد تحتاج لشيء من ذلك إذا طهرت من حيضها، فإنها تأخذ من البخور شيئا من البخور ليس من مقصود الطيب، تتطهر به، أو كذلك أيضا تزيل به الروائح الكريهة، إزالة الروائح الكريهة وهذا يدل على أن المحتدة لا إفراط ولا تفريط، فليس معناه أنها لا تغير ثياب، غير ثياب، ولا تغتسل بل تغتسل، ولا كذلك تتنظف بل تتنظف، ولا كذلك تخرج بين محارمها بل تخرج، وهكذا. وإنما تمنع مما هو من دواعي الزينة ومن دواعي لفت النظر للخطبة، دواعي الزينة. وقوله رخص لها في كذا معناها الرخصة تكون من شيء محرم، فإنما رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. قوله ثوب عصب، قال معنى النووي يقول معنى ثوب عصب يعني من برود اليمن يعصب غزلها ويصبغ، يعني يصبغ معصوبا، ما هو يصبغ كل شيء بمفرده ثم ينسج، أو ثم ينسج يعني نوع من الثياب ما فيه زينة. ويجوز لها، يجيز لها المنذري أن ينقل الإجماع على جواز أنواع الألبسة لها، مثل البيض إذا كان أبيض ما يخص بالنساء، أو أي لون يخص النساء. وهذا كله يدل مما تقدم من قوله أنها لا تحد على زوج إلى غير الزوج إلا 3 أيام، أن إحداد المرأة على غير زوجها رخصة ما هو واجب على الصحيح، إنما الواجب على الزوج رخص لها، فإنه لو طلبها زوجها نفسها ما يجوز لها أن تمتنع. يعني هي محتدة على أبيها على أخيها وأرادها زوجها لا يجوز لها الامتناع، ولو أمرها زوجها بالتطيب قبل ذلك من أجل أنه من شأن الزوج يحب من امرأته ذلك أيضا تفعل، مما يدل أنها ليس واجبا عليها الإحداد من أب ولا من ابن ولا من أخ ولا من قريب. واختلفوا في الإحداد على الصالحين، يعني المرأة تحد مثلا على أجنبي صالح، أجنبي صالح، فقال بذلك بعض العلماء والصواب عدمه، إنما لدلالة قوله إلا على لا يحل أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، جاء مبينا أنها تحد على قريبها من فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أبيها على كذا. فأفعال النساء في الزمن النبوي تبين هذا العموم، لأن هذا موطن الريبة، أن المرأة مثلا يموت واحد قالت هي مالك، قالت محتدة، قد تكون متزوجة وزوجها بحاجة إليها وهي تحتد لواحد من الجيران أو كذا، لم يأذن لها زوجها بذلك أو كذا، فالأولى عدم الحديث. إذا كان على القريب مباح رخصة، فعلى غير القريب باب أولى أن أتركه، إذا كان على قريبها من أب وكذا ليس واجبا فغير ذلك باب أولى. وقد تذاكرنا أننا لا نعلم أن نساء الصحابة يعني فعلنا إحدادا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أفضل منه، لا أفضل منه من المخلوقات كلها، أفضل البرية، ومع ذلك ما احتد نساء الصحابة، ما علم أنهم سوين إحداد. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان منهن ذلك، وغير الأزواج ما علم، ولا على الخلفاء، ولا اشتهرها، ولا اشتهر هذا في إحداد النساء على أكابر أهل العلم المعروفين بالخير والورع، معروفين يعني مثلا مشايخ إسلام، ابن المبارك، سفيان الثوري، الإمام أحمد، أمثال هؤلاء الأئمة، هؤلاء مشايخ إسلام، أحدهم يقال له شيخ الإسلام، ومع ذلك ما علم أن النساء يعني كانوا يتحرون إحداد على هذا العالم، مات العالم تسوي المرأة إحداد فهذا القول بأن الإحداد وإن كان قال به بعض أهل العلم على غير قريبها محرمها، المحارم لها أن تحد على جميع محارمها ذكورا وإناثا، على جميع محارمها لها رخصة، لها ليس واجبا 3 أيام فقط ولا تزد. وإن طلبها زوجها أو أمرها بنقض هذا الإحداد فعلته طاعة للزوج، طاعة الزوج أهم من ذلك، هذا مستحب لها أو رخصة، وطاعة الزوج واجبة في غير معصية الله. تارة يكون إذا علم أنه 29 حسب شهر، وما كان 30 حسب شهر. إذا مات في نصف الشهر يعني إذا ارتابوا جعلوا ذلك على الوفاء، مثلا تحروا فيها الوفاء مثلا الشهر يعني 15 يوم، ثم بعد ذلك الشهر الثاني ينظرون فيه حسب هلاله حسب ما ينضبط. فهذا الذي شكوا فيه ما دروا هو 29 أو 30 جعلوا فيه حسبوه كاملا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وما علم الهلال فيه أنه نقص يوما حسبوه شهرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، لأن يعني الصبغات تختلف، يعني صارت جميلة وتتفنوا في هذه الأزمنة يتفننون في الصبغات والألوان، يعني ثوبا ملونا جميلا. إلا ثوب عصب، تكلم عليه النووي سبق ذكره. ولا تكتحل، تكتحل بالصبر أو تكتحل بشيء أو تعمل لها قطرة أو شيء من ذلك في هذه الأزمنة في أدوية للعين غير الكحل عند الحاجة إلى علاج عينها. ولا تمس طيبا، طيب قد تحتاج بعد غسلها من الحيض إلى أن تزيل بعض الروائح الكريهة، إلا إذا طهرت فتستعمل نبذة من قسط أو أظفار، يعني قسط أو أظفار يعني من البخور الذي يصنع في ذلك المكان، يقال له أظفار، ويقيل من بلاد من اليمن يقال له من صناعة ذلك البلد. أظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، إنما يزيل الروائح. وأن من مقاصد الشرع الطهارة، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن مقاصد الشرع إزالة الروائح الكريهة، قوله إلا نبذ، رخص للمحتدة أن تستعمل هذا النوع لإزالة الروائح الكريهة عنها. ومن مقاصد الشرع أيضا لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أن الزوج له حق، من أمور الشرع أن الزوج له حق في حياته وبعد موته، قالوا هذا حق الزوج. ودل هذا الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أنها لو حدت على أبيها 4 ليال أنها أثمت، يعني لو زادت فوق الثلاث الليال عدة ساعات تصير آثمة، لو انتهى الثلاث الأيام مثل بغروب الشمس ثم تمادت في إحدادها إلى العشاء تصير آثمة، فإن فوق يشمل ما زاد على الثلاث ولو عدة ساعة بعض الساعات، فلتنتبه النساء من هذه الزيادة ولو قليلة. كلمة فوق تقتضي القليل والكثير. ولو لم يكن عندها ما تزيل ذلك الإحداد مثلا من طيب أو شيء من ذلك، تنوي فصل ذلك حتى يتيسر لها إزالة ذلك بلبس شيء طيب أو بمس شيء من الطيب أو البخور أو شيء تزيل به ذلك الإحداد. لو لم يكن عندها شيء كأن تكون في سفر، أحدث وهي في سفر وليس عندها ما تزيل به ذلك، فإنها تنوي إزالة ذلك حتى يتيسر لها حتى لا تقع في محظور. وثلاث هنا المقصود بها الليال، ويشمل الأيام على الصحيح، ما هي الليال دون الأيام، لأنه إذا أطلقوا اليوم شمل الليل وإذا أطلقوا الليل شمل النهار في غالب التعريفات والأمور. وقوله في هذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن هذا خاص بالمسلمة، لكن على الصحيح عند جمهور العلماء أن الكتابية تحد تؤمر بالإحداد، هناك خلاف منهم من يقول ما عليها إحداد لكن تؤمر. وكلمة الامرأة قد يتبادر منها دون الصغيرة التي قال لها بنت أو صغيرة أو كذا، وهي تشمل ما دامت قد عقد بها فهي امرأة بلغت أو لم تبلغ، فيشملها هذا الخطاب حتى ولم تكن بلغت ما زالت صغيرة، إنها تحد على زوجها الذي قد عقد بها تؤمر بالإحداد وتعلم الإحداد تحد. وسواء كان هذا الميت مات يعني بأي وسيلة من طريق الموت، سواء كان وجد أو لم يوجد، كأن يكون مات وتحقق موته، وتحقق موته في أي وسيلة، ما يقال هذا استشهد، ما هو ميت هذا شهيد، هذا شمله الموت على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. وهو مما يدل على أن حق الزوج أعظم عند المرأة من حق الأب. الأب 3 أيام والزوج 4 أشهر و10، ليس هذا لتبرئة الرحم، ولا كانت حيضة واحدة، وما خصوصية البنت الصغيرة تعد إذا كان يعني ما قد بلغت، وما خصوصية التي ما زالت عند أهلها ما قد دخل بها إذا كان لتبرئة الرحم، وما خصوصية اليائسة التي ما عندها حيض البتة إذا كان لتبرئة الرحم. نعم، هذا حق الزوج على القول الصحيح. إيش الفرق بين الإحداد والعدة؟ عند أخينا العدة من الوفاة، نعم، والإحداد من الوفاة. طيب، والعدة له الفرق بين الإحداد والعدة. الآن عندنا إحداد وعندنا عدة. نعم، عندك. طيب، المرأة تحد بعد وفاة زوجها وحتى بعض أقاربها 3 أيام. الكلام على الفرق بين الإحداد وعدة المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها، إيش الفرق بين إحدادها واعتدادها؟ والله ما كنت أظن، ولا كنا سنناقش ونطرح أسئلة لأذن. عندك العدة تربص عن الزواج 4 أشهر و10، يعني لو تزوجت قبل ذلك عقد بها باطل على الصحيح. تمتنع عن الزينة التي هي من دواعي الخطبة، عن الكحل، عن الطيب، عن اللباس الجيد، عن كذلك. نعم، حسنت، هذا هو الإحداد. فمن سيجيب على هذا السؤال؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله، قال إلا على زوج، يعني فوق 3 أيام، يعني لو حدت على ابنها 3 أيام هذا واجب عليها، أنه إذا مات ابنها أو أبوها واجب ولا ما هو؟ ما هو واجب، فماذا سيكون؟ يعني ما جائز، إذن جائز، معناه جائز لها، تطيب لنفسها، تكون منكظمة، تريح نفسها كذا، يعني ربما تطيب نفسها بأنها حزنت على أبيها وأنها كذا، هذا أشياء. سؤال آخر، من سيجيب عنه؟ عندك؟ ما الجمع بين هذين الحديثين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذا لما سهى في الصلاة. وبين حديث: إني لا أنسى لكن أنسى لأسن. أيوة، أنا أسألك الآن. طيب، وإذا كان فالثاني ضعيف، حديث إني لا أنسى لكن أنسى لأسن حديث ضعيف، ضعيف. من سيجيب؟ أنا الآن قلت ضعيف، من سيجيب؟ هذا صواب أم خطأ؟ لا أصل له، حديث لا أصل له، ما هو مجرد ضعيف، إني لا أنسى لكن أنسى لأسن حديث لا أصل له، فلا يحتاج أن يجمع مع الآخر، إنما أردنا أن نسأل عن حال هذا الحديث بالجمع بينه وبين ذاك لمعرفة الثاني. فإذا كان لا أصل له ما يحتاج إلى جمع. إنما ذكره الإمام مالك في كتاب السهو من موطئه بلاغا وبلغني، والبلاغ هذا ما له أصل. ابن عبد البر يقول لم يقف عليه هذا من الأربع الأحاديث التي في موطأ مالك لم يجد لها أصلا، واحد منها هذا لم يجد لها أصلا. ابن عبد البر يقول ما وجد لها أصل، ما وجدها في غير هذا الكتاب، في غير موطأ مالك. الغزالي يذكر في إحياء علوم الدين، تلك اللفلفة حق العزاء الغزالي الله يرحم الجميع، ثم إن العراقي أيضا يثبت أنه ما له أصل. ما هو الحديث الذي لا أصل له؟ إني لا أنسى لكن أنسى لأسن. من صحابية؟ الآن في سؤال آخر، لا أصل له وإنما ذكره الإمام مالك بلاغا بدون ذكر صحابي، ما عرفوا صحابيه ولا عرفوا أصلا مصدره. ابن عبد البر حافظ يعتبر وما يقول ما وجد له أصلا، إنما ذكره الإمام مالك في موطئه في كتاب السهو بلاغا. سؤال آخر، من سيجيب؟ أنت قد أجبت، ننظر غيرك. أحسنت، حياك يا خالد. طيب بارك الله فيك. ما حال حديث عمران بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلم، يعني صلى ثم سهى في صلاته، ثم بعد أن سلم تشهد، ثم سجد سجدتين وتشهد وسلم، سجد سجدتين يعني سجد بعد أن فرغ من صلاته حين سهى في صلاته، قال فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم، زيادة تشهد. قيل أشعث وقيل الأنصاري تلميذ أشعث، اختلفوا. ابن رجب يثبت أنه محمد الأنصاري الذي روى عن أشعث الحمراني، أشعث بن عبد الملك الحمراني، وأكثرهم يحملون الشذوذ في هذه الكلمة على أشعث، فهذه الكلمة شاذة عند سائر الحفاظ، عند ابن المنذر وعند تشهد، وهي في منتقى ابن الجارود عند أبي داود وعند الترمذي وكذا، لكنها استشهد شاذة، العمل ليس عليها عند عامة أهل العلم، أقصد عند حفاظ أهل الحديث وعامة حفاظ أهل الحديث وخواص عمل بها بعضهم، لكن ما ثبتت البتة. رجال السند ثقات، عبد الملك الذي تفرد بها ثقة، رجال السند ثقات وهي شاذة بمرة، فقد خالف أعدادا ممن روى الحديث عن خالد الحذاء ما ذكروا فيها هذه الزيادة، وزادها عبد يعني هذا الأشعث. فإذا ما يحتاج سجود السهو إلى تشهد، هكذا ما يحتاج، والعمل على هذا عند أهل السنة أنهم ما يتشهدون، يسجد سجود السهو يسلم بدون تشهد، وإن تشهد وتحرى ذلك قلنا أحدثت، بنيت هذا القول على حديث ضعيف وهذا محدث هذا الفعل. والشوكاني في الدراري يثبت هذا بناء على هذا الحديث مع أنه معل، هذا خطأ بالتشهد. يصير التشهد فيها بدعة لعدم بنائه على حديث صحيح. أسألك يا ناصر، أسألك، الله يحييك، سجود السهو كم فيه تكبيرات؟ هم سيجيب هنتان عند ذاك، اثنتان أربع، يكبر ويسجد ويكبر ويرفع، يرفع لتكبير الله أكبر ثم يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع، هكذا واحدة لسجوده واحدة لرفعه من سجوده، أربع فقط، سجدتان فيهما أربع تكبيرات وهو جالس. تقصد يعني في الذكر إذا رفع، إذا رفع يجلس جلسة مثل ما يجلس في غيرها، ويقول الذكر مثل ما يقول في غير ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. هذا الصحيح، هذا ربي اغفر لي جاء عن حذيفة، وهو قدم أحسن ما في الباب، جمع حاول أن نلملم طرقه في الأذكار هذه الصغيرة هذه التي هي، وإلا فما تكلموا فيه، لكن يصلح أحسن ما في الباب. وسجود السهو مثل سجود الصلاة وأطول، يعني مو يسجد مباشرة هكذا، يسجد مثله كما سجد في صلاته وصلى فيها، وإن زاد قليلا لا بأس، هذا هو أطول. من سيجيب على هذا السؤال عندك؟ لا أجبت عند أمين، لقد أجبت. بين لنا متى نسجد قبل السلام ومتى نسجد بعد السلام. ها؟ إذا زاد كأن يكون قام لخامسة أو زاد في صلاته مثلا، ها نعم، سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود، أحسنت. وإذا نقص يسجد. طيب إذا زاد اتفقنا، بس ما قد اتفقنا على النقصان، ما اتفقنا على النقصان أنه إذا سلم من ركعتين أنه يسجد يعني قبل السلام، فإن حديث ذي اليدين ذاك الشك، يعني يسجد إذا زاد معروف كما أجبت، وإذا نقص سجد بعد السلام لحديث قصة ذي اليدين أنه سلم قال قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس، ثم قام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد بعد السلام، لا في النقصان، هذا نقص، هذا سلم من ركعتين، الزيادة في حديث أنه قام لخامسة، النبي صلى الله عليه وسلم في حق من قام لخامسة كما فعل يعني تلميذ الذي هو علقمة، فعل يعني أنه قام وعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قام إلى الخامسة صلى خمسا فأخبره فقال ذلك أو سلم من ركعتين، ففي حالة الزيادة وفي حالة النقصان بعد السلام، احفظوا هذا، وفي حالة الشك فليتحرى الصواب وليسجد قبل السلام، احفظوا هذا، وفي حالة سلام من ركعتين أو القيام من الركعتين من التشهد الأوسط قبل السلام لحديث ابن بحينة، فقبل السلام في حالة الشك، وفي حالة إذا قام من الركعتين وترك التشهد الأوسط، ترك التشهد حتى استقام، أما إن تركه ما زال لم ينو ولم يدخل في الركن الذي هي ركن القيام فإنه يرجع، وأما إذا استقام فالنبي صلى الله عليه وسلم استقام وصبحوا به فما رجع، ثم سجد سجدتين قبل السلام حديث ابن بحينة، حالتان قبل السلام عند الشك في زيادة أو نقصان، ما أدري كم صلى ابن علي اليقين ويسجد قبل السلام، وحالتان ونعم وإذا يعني ترك التشهد الأوسط يسجد قبل السلام، أما في الزيادة والنقص فبعد السلام، هذا هو الصواب فيها، مبني على أدلة، على خمسة أدلة، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن مسعود، حديث ابن بحينة، حديث عمران بن حصين، حديث كذلك أبي سعيد الخدري، خمسة أحاديث، حديث السهو مدارها على خمسة، على هذه الخمسة، وهذه الخمسة مقسمة في حالة في عدة حالات كما سمعتم، حالتان قبل وحالتان بعد، حالة الزيادة والنقصان بعد السلام، حالة الشك قبل السلام، حالة إذا قام من الركعتين ونسي التشهد، ولا يجوز أن يتركها عمدا، نسي التشهد قبل السلام، حالتان بحالتان هكذا، من يعيدهما؟ حالتان بحالتين، ها؟ في حالة زيادة ونقصان بعد السلام يسلم، ثم بعد أن يسلم قد يقول الناس ربما من فقهه ربما خرج، قلنا علمه السنة سلم بعد السلام هذا أفضل. ونقل القاضي عياض نقل عنه النووي أنه إن سجد قبل السلام أو بعد أن ذلك يجبر الخلل، وأن الصلاة صحيحة، لكن هذه السنة والأفضل، بعضهم يعتبره واجب على الصحيح يقول عندهم، وما هو واجب في القول الراجح، هذه السنة على هذا التقسيم، وإن سجد قبل أو بعد يعني أجزأته، هذا إذا شك أو ما انتبه، أما يتعمد عمدا ذلك يكون خالف السنة يلام، إن كان فقيها في هذا ويتعمد يلام، خالف السنة ويلام على جعله سجود موطن سجود بعد السلام في غيره أو موطن سجود قبل السلام في غيره. طيب بارك الله فيكم، نكتفي به. هاي نعم مسبوق يتابعه، نعم سلم ويتابع إمامه، ها نعم يكمل ركعاته بعد أن يسلم هو المسبوق، إذا سجد إمامه قبل السلام سجد معه متابعة للإمام فقط، ثم إذا يعني في موطن سجوده يسجد للسلام إذا سهى، ويتابعه أيضا المأموم، فهمتني؟ إذا سجد الإمام بعد السلام وكان المسبوق قد قام، أليس كذلك؟ يكون قد قام، فإذا أكمل صلاته المأموم تابع إمامه في السجود بعد السلام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا عليه أهل العلم. حديث من؟ هذا التشهد قام بن بحينة، قام النبي صلى الله عليه وسلم قام من تشهده سهوا، فإذا قام يعني هذا نقص في الصلاة، تقصد من حيث نقص التشهد، لكن ما يدخلونه تحت هذا، يقولون إنه إذا قام يجعلونه فصلا آخر فقرة أخرى، فيجعلون النقص في حق من سلم من ترك شيء، سلم مثلا سلم من ركعتين في الرباعية أو الثلاثية، وهكذا أيضا سلم زاد خامسة، وهذا ذكره النووي، هذا التفصيل ذكره النووي في شرح هذا، وابن الملقن أيضا تراجعه في النووي، عندكم النووي سهو ما عندنا هنا، لكن جيب لنا دولاب إن شاء الله هنا نكون راجع فيه ما أشكل جاك، ذكره قسمه إلى هذا التقسيم، وعلى هذا الأحاديث وتقسيم صحيح، غالبهم يقسمونها على هذا التقسيم في الزيادة والنقص بعد السلام، وفي الشك كم صلى قبل السلام، وإذا قام من التشهد قبل السلام، هذا يحفظ بسهولة هكذا. إلى هنا بارك الله فيكم.